أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العلي العظيم. حينما يحصل الانشغال بقضية على مستوى الرأي العام في المجتمع عبر وسائل الإعلام وعبر منابر التوجيه ووسائل الاتصال الاجتماعي، فإن ذلك يحول تلك القضية إلى أولوية في أذهان الناس، تشغلهم عما عداها، ويتمحور حولها تفكيرهم. هناك قضايا حقيقية ترتبط بحياة الناس، بواقعهم، بمصيرهم، بمستقبلهم، من الطبيعي ومن المعقول والمطلوب أن يشتغل الناس بالتفكير فيها والحديث حولها، وأن تكون هي الأولوية في وسائل الإعلام وفي أحاديث المجالس، لأنها ترتبط بقضايا حقيقية يعيشها الناس. في بعض الأحيان تكون هناك قضايا مفتعلة، قضايا مفتعلة لا ترتبط بحياة الناس، لا ترتبط بمصيرهم، بمستقبلهم، بأساسيات حياتهم، لكنها تطرح وينشغل الناس بها. وعادة ما تكون الجهات السياسية هي التي تختلق وتفتعل مثل هذه القضايا، وخاصة في أوقات الاستحقاقات، إذا كان هناك استحقاقات معينة، مطالب عند الناس على مستوى بلد، على مستوى منطقة، وتصاعدت مطالبات الناس وتوجه الناس لحقوقهم وقضاياهم، السلطات السياسية عادة ما تلجأ إلى طريقة تفتعل أمور أخرى تشغل الرأي العام بها. ما هو الهدف؟ الهدف أولا للتغطية على القضايا الحقيقية حتى الناس يسكتوا ولو لفترة عن تلك القضايا الحقيقية وينشغلوا بهذه القضية المطروحة. هذا أولا. ثانيا يكون هناك تجييف لأولويات الناس، بدل أن تكون الأولوية عند الناس القضايا التي ترتبط بحياتهم تصبح قائمة الأولويات، سلم الأولويات عندهم مختل لصالح قضايا أخرى جانبية ليست هي ذات أولوية. ثالثا وهو الأهم، يحصل انقسام بين الناس، والسلطات سواء كانت الدولية القوى الدولية أو السلطات المحلية لا تريد أن الناس يجتمعون على طرح قضاياهم ومطالبهم. إذا ما كانت هناك قضايا اجتمع المواطنون عليها في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، قضايا عامة الناس يطالبون بها، هذا يزعج السلطات، ولا تستطيع السلطة أن تنكر أن هذه قضية حقيقية وأن هذا استحقاق للناس. فكيف تواجه السلطات هذه الأمور؟ من الأساليب أن تفتعل القضية وتجعل الناس ينقسمون من جديد، يصير تخندق بين الناس، بعض القضايا تصير بين دينيين ومن يطلق عليهم ليبراليين مثلا كما نشوف في بعض مجتمعاتنا، يصير نزاع ونقاش في وسائل الإعلام في الصحافة، في الدينيين عندهم رأي والعلمانيين أو الليبراليين حسب التصنيف الموجود بغض النظر عن تعريف الليبرالي منه والعلماني منه، أو مذهبيا سنة وشيعة، أو قوميا عرب وغير عرب في البلدان اللي فيها تنوع قومي. المهم تجعل الناس بدل أن يكونوا متوحدين على قضاياهم على مستوى الوطن، تعيد السلطة تذكيرهم بافتراقهم وانقسامهم، ترى دير بالك، ترى أنت متدين ديني وهذا ليبرالي وهذا خطر عليك، التفت ترى أنت سني وهذا شيعي وهذا خطر عليك، التفت ترى أنت من هالقومية وهذا من هالقومية ترى هذا خطر عليك. فيعاد الاصطفاف بين الناس والانقسام بين الناس. هذه الألاعيب السياسية غالبا ما تمارسها الحكومات، وخاصة في فترة الاستحقاقات وعندما ترتفع الأصوات المطالبة بحل مشاكل الناس وحل قضايا الناس. كيف وما هو نوعية القضايا المفتعلة؟ القضايا المفتعلة قد تكون قضايا دينية، تلقى مسألة دينية للناس، قضية دينية والناس يختلفوا فيها بين مؤيد ومخالف، فيغفل الناس عن قضاياهم الأساسية للانشغال بتلك المشكلة الدينية الجانبية، وكل واحد يرى أن هذه تعبر عن ثوابت العقيدة وثوابت الدين وما نتساهل فيها. ومع الأسف الشديد بعض الجهات الدينية تساعد السياسيين أو تصبح أدوات بيد السياسيين، بعض الدينيين بوعي أو بغير وعي يثير في الناس مسائل عقدية جانبية بين المذاهب أو داخل المذهب نفسه. المهم أن تعتقد بأساسيات الدين، أصول الدين، أصول المذهب تعتقد بها، التفاصيل ليست أشياء أساسية مهمة. إذا ثبت لك أن هذه المسألة وردت عن المعصوم بنص متواتر أخبار الآحاد قد لا تكون ملزمة للإنسان، إذا ثبت أن هذه وردت عن المعصوم وأن هذا هو معناها أنت لا تستطيع أن ترد كلام المعصوم. لكن إذا في كلام، هل هذا الحديث ثابت أو غير ثابت؟ هل هذا معناه أو غير معناه؟ فهناك سعة، اللي يقتنع يؤمن واللي ما يقتنع ما يؤمن. ما كدا الناس ينشغلوا بهالصراعات وبهالنزاعات، هذه تلهيهم عن قضاياهم الرئيسية الأساسية. ولنعد إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسير الأئمة عليهم السلام، شوف كيف كانوا يوجهون الناس إلى الأولويات وعدم الانشغال بالقضايا الجانبية، وبعضها ما قد أصبح الآن عندنا أساسي، الأئمة ما كانوا يتعاملوا معه على هذا الأساس. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد عن أحد الأصحاب، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نتنازع في القدر، القضاء والقدر شنو معناه، شنو حدوده، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. الأئمة عليهم السلام أيضا كلام كثير عند الأئمة في هذا السياق، في وقت النزاع والصراع ومواجهة معاوية بن أبي سفيان والذي بغى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام يريد أن يوجه الشعب وأهل الكوفة والناس لمواجهة هذا الانحراف، هذا البغي. قام له أحد أصحابه، وهذا موجود في نهج البلاغة خطبة 162، قام أحد أصحابه وسأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ شلون راحت الخلافة عنك يا أمير المؤمنين؟ الموضوع عن الخلافة، عن الإمامة، والإمامة له مكان، لها مكانتها. لكن شوفوا الوعي، شوفوا البصيرة. التفت إليه أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: يا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضين، ترسل في غير سدد. مو كل مسألة تطرح في كل وقت، في كل ظرف، في كل بيئة، ولك بعد ذمامة الصهر وحق المسألة، وقد استعلمت فاعلم. أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشدون برسول الله صلى الله عليه وآله نوطا، فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين. صراع على مصلحة وعلى سلطة، جماعة أصروا عليها وإحنا غضينا الطرف عنها. ودع عنك نهبا، صيح في حجراته وهلم الخطب في ابن أبي سفيان. ترك أنك هذا الموضوع اللي راح وقته، هذا مو وقته الآن، تعال احنا نواجه الآن وضع آخر. لا تشتت انتباه الناس واهتمام الناس عن المشكلة الحاضرة التي يعيشونها. والآية الكريمة التي بدأنا بها الخطبة في الحديث عن أصحاب الكهف وعدد أصحاب الكهف، شنو كم عددهم؟ 3، رابعهم كلبهم، 5، سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. ثم يقول الله تعالى: وسبعة، ويقولون 7، وثامنهم كلبهم. كان من الممكن أن الله تعالى يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وآله يقول لهم: ترى عددهم الشكل. لكن الوحي والقرآن يريد أن يوجه الناس إلى عدم الاهتمام بهذه الأمور الجانبية ثانوية. 5 لو 6 7 لو 6، مش عليكم أنتم، عليكم من مغزى القصة، من مضمون الحادثة. قل ربي أعلم بعدتهم، الله أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. شاهد: فلا تمار فيهم، لا يصير محل أخذ رد إلا مراء ظاهرا عابر، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذه النصوص توجهنا إلى أننا لا ينبغي أن نجعل الدين في تفاصيله وجزئياته ميدانا للصراع والنزاع والاختلاف على حساب المصالح العامة للمجتمع وللوطن وللأمة. هذا نوع من القضايا، قضايا دينية ينشغل الناس بها، وهذا موجود مع الأسف في مختلف الساحات. النوع الثاني من القضايا قضايا سياسية، في بعض الأحيان السلطة لما تشوف نفسها في مأزق، ورأيناه في العالم العربي بعض الدول تسوي قصة مؤامرة انقلاب، دولة تواجه مؤامرة انقلاب وفعلا تصير ضجة ويصير استنفار ويصير بعد الآن بلد ويتعرض لمؤامرة انقلاب، بعد منه يتكلم حول موضوع ثاني، ينشغل الناس بهذا الموضوع، بعد مدة يتبين لا يعني ما كانت إلا فبركة وما كانت إلا شيء فقط لإشغال الناس ولتصفية حسابات مع هذه الجهة أو تلك الجهة، أو شبكة تجسس، شبكة تجسس الهدف منها فقط إشغال الناس، الناس متوجهين إلى مطالبهم إلى أولوياتهم، وأبرز هذه المطالب هي المشاركة الشعبية في القرار السياسي. إلى متى يبقى الشعب مغيبا لا رأي له ولا ممثلين عنه يختارهم ليعبروا عن رأيه؟ وكذلك مواجهة الفساد المستشري في كل الجهات وكل المؤسسات، وكذلك أيضا الحريات، وضع حد للقبضة الأمنية، اعتقال الناس من دون مبرر وبطريقة تعسفية، وبقاؤهم في السجون لسنوات طويلة من دون محاكمة ومن دون حكم. الأزمات المعيشية التي يعاني منها الناس، البطالة، السكن، بلد واسع الأرجاء لكن المواطن بالكاد لا يكاد يجد له كوخا يأوي إليه في وطنه، بلد فيها إمكانيات ضخمة وعظيمة لكن هناك حالات فظيعة من الفقر والحاجة. بدأ الناس ينتبهون إلى واقعهم وبدأت تتوحد المطالب، نفس المطلب يطالب به في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في الوسط، مطالب واحدة عند الناس. السلطات ما تشوف أن هذا من مصلحتها، ولذلك تطرح بعض الفبركات، وهذا كما قلت ألاعيب سياسية متداولة في مختلف البلدان من أجل إشغال الناس حتى لا يهتموا بقضاياهم الحقيقية، تصبح هذه القضية هي مثار اهتمام وسائل الإعلام، والحكومات تمتلك هم كتائب من الصحفيين والإعلاميين المرتزقة، خاصة كتاب الصحف يبغى موضوع يتكلم فيه، وإذا تشوف الصحف متروسة من المقالات والأخبار والتحليلات، واضح جدا أن الهدف من إثارة هذه الأمور هو إشغال الناس وأيضا إعادة انقسامهم، لا يتوحدوا على مطالب واحدة، معتقلين وأزمات معيشية ومشاكل ومشاركة سياسية، لا، تذكير الناس ترى في شيعة وفي سنة وفي ليبراليين وفي دينيين، تعاد حالة الانقسام بين الناس. ولهذا على الشعب أن يتحلى بالوعي، على مجتمعاتنا الإسلامية أن تتحلى بالوعي. جميل جدا أنه اليوم في جريدة الحياة صفحة تناقش هالموضوع، نفس الموضوع اللي فكرت أتكلم حوله، جريدة الحياة تناقشه تحت عنوان المعارك الجانبية تؤجل المطالب النوعية، معارك جانبية تؤجل المطالب النوعية الأساسية اللي عند أبناء الشعب. ونقل التحقيق عن متخصصين، هذا في جريدة الحياة اليوم عدد الجمعة اليوم، عن متخصصين قولهم الصراع بين التيارات يؤجج مشاريع الإلهاء، إلهاء الناس، يعني الناس بدأوا يعون إذا الحكومات تعتقد أن الناس كما كانوا، لا، ناس بدأوا يدركون بدأوا يعون، طبعا ليس كل الناس، في ناس تنطلي عليهم الأمور، وخاصة الناس اللي شوية في قلوبهم مرض، هو أساسا عند حس طائفي، هو أساسا عند حالة تعصبية، هذه فرصته لتصفية حساباته مع هذا الطرف وذاك الطرف. نحن نؤكد على ضرورة رفع مستوى الوعي وأن لا يتجاوب الناس مع هذه الطروحات، هذه فبركات وألاعيب ينشغل بها الإعلام أيام ثم ما تلبث أن تتضح الحقائق، ولا يصح إلا الصحيح. لا يمكن شيء ملفق لا أدلة عليه ولا إثبات له، ويطال أشخاص معروفين في المجتمع. فبعض الأحيان واحد يسوي كذبة وقابلة للتصديق، وبعض الأحيان تكون الكذبة من أساسها مفضوحة. لذلك الإنسان يراهن ويثق بأن المسألة ليست إلا مسألة تمرير أمور وإلهاء للناس، وستتضح الحقائق، وسيعرف الناس من هم الشرفاء ومن هم المخلصون لأوطانهم ومجتمعاتهم. علينا أن لا نتفاعل كثيرا، وألا نساعد في الانشغال والالتهاء. نؤكد على مطالب الناس الأساسية، نؤكد على قضايا البلد الأساسية، ولا ننشغل بهذه الطروحات التي نعرف القصد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه. طبعا على مستوى المنطقة لا نغفل، القوى الكبرى تريد تركيز قوة الاحتلال الإسرائيلي، وكما سمعتم وسمعنا خطاب الرئيس الأمريكي بكل وضوح، إسرائيل أقوى دولة في المنطقة، تدعمها أقوى دولة في العالم. يريدون لشعوب المنطقة أن تخضع، أن تقبل بالأمر الواقع، ومن أهم أساليبهم تمزيق شعوب المنطقة. هذا الاصطفاف الطائفي، سنة وشيعة، وتخويف السنة من الشيعة، وتخويف الشيعة من السنة، وإبراز أي خلاف سياسي في أي بلد وكأنه طائفي ومذهبي، بينما هو في حقيقته صراع سياسي. هذا يخدم الأعداء، هذا يخدم الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي. نرجو أن يرتفع مستوى الوعي عند الناس في بلاد المسلمين، وأن يستطيع الناس في كل بلدانهم، نفس المشاكل في تونس، في مصر، في كل بلد بعنوان من العناوين، حالات الانقسام، حالات النزاع. طبعا الاختلاف في الرأي السياسي أمر مقبول، لكن حينما تتعدى هذا البعد إلى بعد النزاع والصراع، فإن في ذلك تبديد للجهود والطاقات، وإن في ذلك تأخير لمسيرة التنمية السياسية والاقتصادية. نسأل الله تعالى أن يحمي مجتمعنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين، فإنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.